الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. في الليلة الماضية وقفنا عند هذه الآية المباركة، وقلنا بأنه واحدة من أهم المسؤوليات التي ألقيت على عاتق إمام كل زمان، هو أنه ناظر وشاهد على أعمال العباد والخلائق. الله سبحانه وتعالى له في كل زمان شاهد يشهد على أعمال العباد، وناظر على أعمال العباد حتى يشهد يوم القيامة عليهم. هذا كان حديثنا بالأمس. طبعا هذه الليلة وهي الليلة 23 من رمضان، لعله في الاحتمال الأقوى بحسب الروايات الواردة عن النبي الأكرم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هي ليلة القدر التي قال الله تعالى عنها أنها خير من ألف شهر. ومن هنا نحن عندما نرجع إلى الروايات في هذا المجال، الرواية عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال أن الجهني واحد من أصحاب رسول الله أتى النبي فقال: يا رسول الله، إن لي إبلا وغنما، توجد عندي إبل وغنم، لا أستطيع في كل يوم أن أأتي إلى الصلاة معك والصلاة خلفك جماعة، فأحب أن تأمرني بليلة أدخل فيها فأشهد الصلاة، يعني أصلي خلفك، وإلا كل ليلة وكل يوم أنا لا أستطيع أن أأتي إلى المدينة، وذلك في شهر رمضان. أريد أن تكون هذه الليلة أيضا ماذا؟ في شهر رمضان. فدعاه رسول الله فساره في أذنه، همس في أذنه، فكان الجهني إذا كان ليلة 23 دخل بإبله وغنمه وأهله إلى المدينة. فلهذا جملة من الأعلام من خلال مجموعة من الشواهد يقولون أن هذه هي ليلة الجهني، ليلة القدر. ويكون في علمكم أنه أفضل الأعمال طرا في هذه الليلة المباركة هي مذاكرة العلم، أفضل من قراءة القرآن، من قراءة الأدعية، من الصلاة، من أي شيء كان، مذاكرة العلم هي أفضل الأعمال في هذه الليلة. فلهذا المحدث القمي صاحب مفاتيح الجنان ينقل هذا المعنى عن الشيخ الصدوق صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه، يقول: قال شيخنا الصدوق: ومن أحيا هاتين الليلتين بمذاكرة العلم فهو أفضل. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا من مصاديق مذاكرة العلم، وأن يسجل ذلك إن شاء الله تعالى في صحائف أعمالنا في هذه الليلة المباركة. وخصوصا نحن نتكلم ماذا؟ نتكلم عن شهادة الأعمال، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ندعو الله سبحانه وتعالى أنه في صبيحة هذه الليلة عندما ترفع صحائف أعمالنا إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى ولي الله الأعظم الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، عندما ينظر في صحائف أعمالنا يسره ذلك لا أنه يسوءه ذلك. لأنكم تتذكرون نحن بالأمس أشرنا إلى هذه الحقيقة، وهو أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إذا نظر إلى صحيفة عمل العبد وكانت فيها حسنة سره ذلك، وإذا كانت فيها سيئة ماذا؟ ها؟ ساءه ذلك. فلا تسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن القرآن الكريم كما أشرنا بالأمس يشير إلى هذه الحقيقة، أرجع إلى بحثي، يشير إلى هذه الحقيقة أنه في كل زمان يوجد في كل أمة شهيد وشاهد على تلك الأمة، وبينا أيضا بأن ذلك الشهيد وذلك الشاهد هو نبي كل أمة، وأشرنا إلى الآيات القرآنية التي أثبتت لنا هذه الحقيقة القرآنية من أن لله تعالى في كل زمان ولكل أمة ماذا؟ شاهد من الشهداء يشهدون أعمال الخلائق طرا جميعها من بر وفاجر ومؤمن وغير مؤمن إلى غير ذلك كما أوضحناه بالأمس. أما وهناك حقيقة إضافية يثبتها القرآن الكريم، إلى هنا كان يتبين لنا أن لكل زمان ماذا؟ شاهد، وذلك الشاهد هو نبي الأمة على تلك الأمة. ولكن عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد بأنه يثبت لنا حقيقة فوق هذه الحقائق جميعا، وهو مرتبة الخاتم ومقام الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن لا فقط وحسب يثبت أن الرسول الأعظم شاهد على أعمال أمته، بل يثبت لنا أنه شاهد على أعمال الأمم السابقة عليه، بل وعلى أعمال أنبياء تلك الأمم إلى يوم القيامة. هذه هو حقيقة مهمة، وهي مقام الخاتمية، وهو أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مو فقط يشهد على أعمال أمته، بل يشهد على ماذا؟ على أعمال الأمم السابقة عليه. من هنا يتضح لكم بأن النبي الأكرم مو فقط يعلم أعمال أمته ومن يأتي بعده إلى قيام الساعة، لا لا، ويعلم أعمال السابقين من الأمم إلى زمان ظهوره عليه أفضل الصلاة والسلام، ويشهد على أعمالهم مو فقط على أعمال الأمم السابقة بل على أنبيائهم أيضا. لأن القرآن الكريم يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. المرسلون أيضا يسألون يوم القيامة، ولا بد أن يوجد هناك شاهد على أعمالهم، والقرآن يثبت لنا أن الشاهد والذي يمضي صحة أعمال الأمم السابقة وأنبيائهم هو من؟ هو الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أن الأنبياء السابقين قاموا بوظيفتهم كما ينبغي. هذه من الحقائق القرآنية وتبين لنا مقام الخاتم في القرآن الكريم. أما الآيات التي تشير إلى هذه الحقيقة، قال تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. مو فقط أنه لكل أمة شهيد، بل على الشهداء أيضا يوجد ماذا؟ يوجد شاهد وشهيد. هذه آية. الآية الثانية في سورة النساء، هذه الآية 41، الآية الثانية قال وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. هسه هذا الضمير على هؤلاء قد يقول قائل أنه مرتبط بالأمة، ولكن قوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء يبين لنا لا انه مو مرتبط فقط بامته، لان عندك كتاب فيه تبيان كل شيء وانت عالم بهذا الكتاب الذي فيه تبيان كل شيء، فتقف على كل شيء او لا تقف على كل شيء؟ لا تقف على كل شيء. هذا الذيل الآية في سورة النحل دليل على ان النبي شاهد لا فقط على اعمال امته بل على اعمال وانبياء الامم السابقة عليه افضل الصلاة والسلام. وروايات، مجموعة من الروايات ايضا تؤكد هذا الفهم القرآني والقاعدة القرآنية. انظر الى رواية، انا اكتفي برواية واحدة في هذا المقام، الرواية عن الامام امير المؤمنين عليه افضل الصلاة والسلام في حديث يصف فيه يوم القيامة، قال عليه السلام: يجتمعون في موطن، يعني كل البشر، كل البشر من ادم والى قيام الساعة، يجتمعون في موطن يستنطق فيه جميع الخلق بلا استثناء، من بر وفاجر ومن سابقين ومن لاحقين، فلا يتكلم أحد إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. جيد جدا. بعد محل الشاهد قال: فيقام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ليسأل. انظر ماذا يسأل. إذن فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الجميع سوف يسأل يوم القيامة، الجميع يسأل، ماكو هناك أحد لا يسأل، ومنهم المرسلون. قال: فيقام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فيسأل، فذلك قوله لمحمد صلى الله عليه وآله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وهو الشهيد على الشهداء والشهداء هم الرسل. التفت جيدا، فهو الشاهد على ماذا؟ على الشهداء، والشهداء هم من؟ هم الرسل، الذي قلنا فيما سبق انه في كل امة يوجد ماذا؟ يوجد شهيد وشاهد وهو نبي ورسول تلك الامة. طب اذا اتضحت هذه الحقيقة نرجع الى بحثنا في الآية المباركة، وهي قوله تعالى: وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يشهد على أعمال أمته مباشرة أو يوجد بينه وبين الأمة وسائط. قد عرفنا بأنه بينه وبين الأمم السابقة يوجد من؟ يوجد الرسل السابقون، هو يشهد على الرسل والرسل يشهدون على من؟ على أممهم. رسول الله يشهد على أعمال أمته مباشرة أو أن هناك أيضا بينه وبين أمته شهداء. هذه الآية المباركة من سورة البقرة تريد أن تقول هناك شهداء بينه وبين ماذا؟ وبين أمته. فالشهداء يشهدون على أعمال أمته وهو شاهد على ماذا؟ على الشهداء. فلهذا قالت الآية المباركة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هسه ما معنى الوسط؟ بحث مفصل الآن، مو محل حديثي. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الوسط يقع ماذا؟ بين الشيئين، يعني أمة وبين ماذا؟ ورسول الله. وهناك أمة تقع بين الأمة، هناك طبقة تقع بين الأمة وبين من؟ وبين رسول الله. لتكونوا، هذه الأمة الوسط، لتكونوا شهداء على الناس. بعد: ويكون الرسول عليكم شهيدا. فرسول الله هو الشهيد على هذه الأمة الوسط، التفت جيدا، وهذه الأمة الوسط هي الشهداء على ماذا؟ على الناس. خب من هو المراد من هذه الأمة الوسط؟ خلي ذهنك جيدا يمي. اولا لا يمكن ان يقال بان هذه الامة الوسط هي كل الامة، لانه في النتيجة اكو شاهد واكو مشهود عليه، ما يمكن ان يراد كل الامة شهداء على كل الامة. في النتيجة عندما يوجد عندنا شاهد يوجد هناك ماذا؟ مشهود عليه، فالشاهد غير مشهود عليه. ما يمكن ان نقول ان المراد بالأمة يعني الأمة الإسلامية كما في بعض التفاسير كما في تفسير محمد عبده. لا يمكن ان يراد من الأمة كل الأمة. اذا ماذا يراد؟ ها خلي ذهنك، طبقة مخصوصة من الأمة، هذا اولا. وثانيا هذه الطبقة معصومة او غير معصومة؟ فان قلت انها غير معصومة يعني شنو؟ تخطأ ولا تخطأ؟ ها؟ والذي يخطأ شهادته في يوم القيامة تقبل او لا تقبل؟ لانه اذا قبلت شهادة من يخطأ لعله يشهد ماذا؟ ها؟ يشهد خطأ. وفي يوم القيامة لا يوجد مجال للخطأ، للسهو، للنسيان، لانه يوم القيامة يوم ظهور الحق، ويعلمون ان الله هو الحق المبين. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يوم القيامة يوم ظهور الحقائق، لا مجال للشك، لا مجال للريب، لا مجال للخطأ، لا مجال للاشتباه، يوم ظهور الحقائق، يوم تبلى السرائر. اذا هؤلاء الشهداء لابد ان يكونوا ماذا؟ ها؟ معصومون من الخطأ، من الاشتباه، من السهو. والا لو كانوا يشتبهون لقد لعلهم يشهدون ماذا؟ يشهدون خطأ واشتباها. هذا ما نستفيده من الآية المباركة، ولكنه لعل فهمنا من الآية غير صحيح. نرجع إلى الروايات الواردة في المقام لنرى بأنها تثبت لنا هذه الحقيقة أو لا تثبت. خلي ذهنك يمي، الروايات الواردة في هذا المجال كثيرة، عشرات الروايات، وفيها جملة من الروايات المعتبرة. أنا أقرأ لك بعض هذه الروايات. الرواية الأولى في المجلد 23 صفحة 236، في صفحة 236 الرواية الثانية، قال صلوا على محمد وآل محمد. يظهر مولانا احنا صلوا عليه ثانيا مولانا محمد، صلوا على محمد وآل محمد ثالثا، صلوا على محمد وآل محمد. الرواية في المجلد 23 صفحة 336، مو 236. الرواية، سألت أبا عبد الله الصادق عن قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فقال نحن الأمة الوسطى ونحن شهداء الله على خلقه وحججه في أرضه. ثم قال وليكون الرسول عليكم شهيدا، فقال فرسول الله الشهيد علينا بما بلغنا عن الله عز وجل ونحن الشهداء على الناس، فمن صدق صدقناه يوم القيامة ومن كذب كذبناه يوم القيامة. أي رواية؟ الرواية الثانية الحديث السابع في نفس المجلد عن الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال أبو جعفر منا، أبو جعفر الباقر، منا شهيد على كل زمان، علي بن أبي طالب في زمانه، والحسن في زمانه، والحسين في زمانه، وكل من يدعو منا إلى أمر الله، ففي كل زمان إمام ذلك الزمان هو الشاهد ماذا؟ على أعمال الخلائق. وفي زماننا ولي الله الأعظم الحجة المنتظر عليه أفضل الصلاة والسلام، أعمالنا ماذا؟ تعرض عليه. وكذلك الحديث 26 في هذا الباب أيضا إشارة إلى هذه الحقيقة، قال عليه أفضل، رواية عن أمير المؤمنين، قال إن الله طهرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه وحجته في أرضه، وجعلنا مع القرآن وجعل القرآن معنا لا نفارقه ولا يفارقنا. إذن القرآن، الروايات تؤيد ما فهمنا. ثم أن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يستدل لماذا أنه لا يمكن أن يراد بالأمة الوسط جميع الأمة، لماذا؟ لأن الآية قالت وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فمن حقك أن يراد منها ماذا؟ كل الأمة. الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، انظر إلى استدلال الإمام الصادق لماذا أن كل الأمة لا يمكن أن تكون هي الشهداء. قال عليه أفضل الصلاة والسلام عن الصادق عليه: عنا بهذه، فإن ظننت أن الله عنا بهذه الآية جميع أهل القبلة من الموحدين. إذا تتصور مراد من الأمة الوسط يعني ماذا؟ جميع الأمة من الموحدين. التفت إلى استدلال الإمام وأن هذا لا يمكن أن يكون مطلوبا: أفترى أن من لا تجوز شهادته في الدنيا على صاع من تمر يطلب الله شهادته يوم القيامة؟ في الدنيا شهادته على صاع من تمر لا تقبل، فكيف يطلب الله شهادته أين؟ يوم القيامة، ويقبلها منه بحضرة جميع الأمم الماضية. كلا، ليس المراد كل الأمة، لم يعن الله مثل هذا من خلقه، بل عنا الأمة التي وجبت لها دعوة إبراهيم. من هم؟ قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. من هنا سيتضح لكم بأنه كنتم خير أمة أخرجت للناس أيضا ليست هي كل الأمة الإسلامية كما هو الاتجاه العام عند جملة من المفسرين، وإنما الأمة التي هي خير أمة هم من؟ هم أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هاي رواية. رواية أخرى للإمام الصادق أيضا عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: إنما أنزل الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: ولا يكون الشهداء على الناس إلا الأئمة والرسل. لماذا؟ باعتبار أن شهادة أن هؤلاء معصومون، فإذا كانوا معصومين تقبل شهادتهم أو لا تقبل؟ نعم تقبل، إلا الأئمة والرسل. فأما الأمة فإنه غير جائز أن يستشهدها الله تعالى على الناس، وفيهم من لا تجوز شهادته في الدنيا على حزمة بقل. كيف هذا الذي لا تقبل شهادته على حزمة بقل الله يستشهده أو يطلبه شاهدا بحضرة الأنبياء جميعا وحضرة الأمم يوم القيامة؟ إذن من هنا يتضح لنا بأن هذه الآية المباركة تشير لنا إلى حقيقة من أهم الحقائق القرآنية أيضا، وتعين لنا وظيفة من أهم وظائف حجج الله في أرضه، وهي ماذا؟ وهي الاطلاع على أعمال العباد حتى يشهدوا عليها يوم القيامة. هذه أيضا من وظائف ماذا؟ من وظائف إمامي وحجتي كل زمان. من هنا أريد أن أنتقل لك إلى بحث آخر أشار إليه القرآن الكريم في سورة الأعراف. في سورة الأعراف نحن عندما نأتي نجد أن القرآن هكذا يقول، خلي ذهنك يمي إن شاء الله أحاول أن أنهي البحث في هذه الليلة في هذا المجال. قال تعالى في سورة الأعراف يقول: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. طبعا القرآن أولا يشير أن أصحاب النار من هم، لماذا دخلوا النار، أن أصحاب الجنة من هم، ولماذا ماذا دخلوا الجنة، ونزعنا ما في صدورهم وقالوا الحمد لله، ونودموا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار بعد أن تميز الفريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، تميز الفريقان. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن. هسه هذا المؤذن والأذان في القرآن من هم؟ له بحث آخر الآن لا أريد أن أقف عنده. فأذن مؤذن بينهم، يعني بين الفريقين، بين أصحاب الجنة وأصحاب النار: اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. هسه محل بحثي هنا، وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال. هذه الآية المباركة وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال، هذه من الحقائق القرآنية، أن القرآن يشير إلى أنه بعد أن يتميز أهل الجنة عن أهل النار يوضع بينهما من؟ ماذا؟ سور، وبتعبير آية سورة الأعراف يوضع بينهما ماذا؟ حجاب. فلهذا أنت تجد في آية أخرى في القرآن الكريم إشارة إلى هذه الحقيقة، قال تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور حاجز. هسه هذا الحجاب، هذا السور من أي نوعين؟ من الإسمنت، من الحديد، من الفولاذ؟ ذاك له بحث آخر وله مقام آخر من البحث، الآن مو محل حديث. المهم أن القرآن يشير إلى أن بينهما ماذا يوجد؟ حجاب. وبتعبير الآية الأخرى في سورة الكهف تقول أنه بينهما ماذا؟ سور، بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هذا صريح القرآن الكريم. إذن الآية في سورة الأعراف تشير إلى هذه الحقيقة، وبينهما حجاب. ثم قالت الآية: وعلى الأعراف رجال. خلي ذهنك يمي جيدا. وعلى الأعراف رجال، ما هو الأعراف؟ اختلاف وفصل بين المفسرين، ولكنه بقرينة الآيات السابقة بل بقرينة قوله وبينهما حجاب يظهر أن المراد من الأعراف يعني أعالي هذا الحجاب، أعالي هذا السور. عرف الديك أين يقع؟ في أعلى رأسه. أعراف أيضا يقع في أعالي ماذا؟ هذا السور. وعلى الأعراف رجال، يعني على أعالي هذا الحجاب ماذا يوجد؟ يوجد هناك رجال. من الآية التي بعدها تقول: ونادوا أصحاب الجنة وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا، يظهر أن هؤلاء الواقفين على الأعراف وعلى أعالي السور مشرفون على ماذا؟ مشرفون على الجنة ومشرفون ماذا؟ على النار. هم يستطيعون أن يحاوروا أهل الجنة وأن يحاوروا ماذا؟ أهل النار. المهم عندي في هذه الآية المباركة قوله وعلى الأعراف رجال، من هم الرجال؟ القرآن الكريم وقبل ذلك العرف واللغة يبينان لنا حقيقة، أن الرجل في العرف لا يطلق إلا على شخص مقدام له شهامة وله ماذا؟ شجاعة. فلهذا في العرف أنت تجد أن شخصا إذا أقدم على عمل يحتاج إلى شجاعة إلى شهامة إلى إمة عالية تقول ماذا؟ تقول الحق والإنصاف، أنه ماذا؟ أنه رجل. الكل رجال، يقول لا لا لا، هذا الرجل رجل ماذا؟ مخصوص. وإلا أنت مو في كل إنسان ما تقول ماذا؟ رجل. لمن أقدم على عمل يحتاج إلى شجاعة شهامة همة عالية إرادة قوية شدة الجسم، كل هذه إذا اجتمعت تقول ماذا؟ تقول رجل. وهذا هو الاستعمال القرآني أيضا، يعني القرآن عندما يستعمل في الأعم الأغلب رجال يستعمله بهذا الأعنى، سواء كان في جانب الخير أو كان في جانب الشر. أنا أقرأ لك بعض الآيات اللي تجد بأن القرآن يستعمل الرجال بهذا المعنى، يعني من لهم شهامة من لهم كرامة، وبعبارة أخرى من لهم تميز عن الآخرين، سواء كان في جانب الخير أو في جانب الشر. انظر إلى هذه الآيات المباركة. قال تعالى في مجموعة من الآيات، قال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. من الواضح أن هذه الصفة، صفة لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، موجودة في جميع الناس أو في طبقة معينة من الناس، واقعا في طبقة مخصوصة من الناس يستطيعون أن يصلوا إلى مقام يعبر عنهم القرآن رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وفي آية أخرى يقول: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. ويقول تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. من الواضح ان هذا التعبير ليس تعبير عادي، يعني مو مطلق الذكر يسمى في هذه الايات ماذا؟ رجل. وانما اذا كان رجلا الذكر يسمى في هذه الايات ماذا؟ رجل. وانما اذا كان رجلا بالمعنى الاخص له خصوصيات، ومنها قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. رجالا، وإلا كل واحد لا يستطيع أن يتحمل مسؤولية ماذا؟ الرسالة والوحي والنبوة. إذن الآية عندما تقول وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال، نستكشف من كلمة رجال أنهم طبقة مميزة من الناس. هذه الطبقة المميزة القرآن بصدد مدحها لو بصدد ذمها. من الواضح أن المقام مقام المدح لهم، يعني الله يريد أن يبين كرامتهم عند الله، مقامهم، يحاورون أهل الجنة أهل النار. بناء على هذه كلمة رجال تسقط عندنا مجموعة من الأقوال التي قيلت في المراد من الرجال في الآية، لأنه في هذه الآية وعلى الأعراف رجال يوجد 12 قول. مجموعة من الأقوال تسقط بناء على هذا المعنى الذي ذكرناه للرجال. ما هي الأقوال التي تسقط؟ أولا أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. هذا القول من الواضح بأنه ساقط بعد. لماذا؟ باعتبار أنه إذا استوت حسناتهم وسيئاتهم وقعا هؤلاء أصحاب كرامة ومتميزون حتى يذكرهم القرآن بمثل هذا الإجلال والإكبار. استوت حسناتهم وسيئاتهم، ثم ماذا يعني؟ قول آخر أنهم مؤمنو الجن. هذا القول أيضا ساقط، لأن الآية تقول رجال والجن ماذا؟ وين استعمل القرآن رجال من الجن؟ ولكنه استعمال لعله فيه من الكناية والمجر. إذن ليس المراد مؤمنو الجن. أيضا أنهم أولاد الكفار الذين لن يبلغوا في الدنيا أوان البلوغ. هذا القول أيضا صادق لأن ساقط لاعتباره، أولا أنه الذين لم يبلغوا لا يطلق عليهم رجال، وثانيا أنهم ماذا؟ ليسوا أصحاب كرامة حتى أنه القرآن يذكرهم بمثل هذا الإجلال. أنهم أولاد الزنا. أولاد الزنا ثم ماذا؟ القرآن يذكرهم بهذا الإجلال وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. وقعا لا تنطبق، خصوصا إذا نظرنا إلى الجملة الثانية. خلي ذهنك يمي، وهي قوله يعرفون كلا بسيماهم. القرآن الكريم يثبت لنا هذه الحقيقة، أن أهل الإيمان لهم سيما، وأن أهل الكفر والإجرام أيضا لهم ماذا؟ سيما. فلهذا تجد القرآن في سورة الرحمن يقول يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وكذلك يقول في أهل الإيمان، يقول سيماهم في وجوههم من أثر السجود. التفت جيدا أن هذه الآية تقول أن هؤلاء الرجال يعرفون الكل من عباد الله، كل الخلائق يعرفونهم، من هم من أهل الجنة ومن هم من أهل ماذا؟ ومن أهل النار. بينكم وبين الله أن أولاد الزنا يعرفون كل أعمال الخلائق، أنهم من هم من أهل الجنة ومن هم من أهل النار. شو العلاقة يعني؟ أصلا ما إلا مناسبة يعني. أن الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم أن هؤلاء يعرفون كلا بسيماهم، أصلا شو المناسبة؟ أكو مناسبة بينهم أصلا؟ انت انظر الى الجملة الاخرى، لا تأخذ الآية وعلى الأعراف رجال حتى تفسرها كما تشاء. يعرفون، يستطيعون ان يعرفوا كلا، يعني اهل الجنة يعرفونهم بسيماهم، واهل النار يعرفونهم ماذا؟ ها؟ بسيماهم. الكل يعرفونهم، ومن هنا يستطيعون ان يقولوا لطبقة الى الجنة ولطبقة ماذا؟ ها؟ وبعبارة أدق، هذه الروايات التي قالت بأن هناك طبقة من الناس يوم القيامة وظيفتهم أنهم يقسمون الناس، قسيم الجنة والنار. هذا من الذي يستطيع أن يقول أنت اذهب إلى الجنة أنت اذهب إلى النار؟ من يستطيع هذا؟ هذا الذي استطاع أن يقف على أعمال الخلائق في الدنيا، يعني استطاع أن يعرف أعمالهم، سلوكهم، نواياهم أيضا لا بد أن يعرفها. وإلا الإنسان قد يكون عمله ظاهرا صالح، ولكن باطنه ماذا؟ أسود، رياء، شرك. ها؟ إذن هذا الذي يريد أن يميز الناس مو فقط لا بد أن يعرف ظاهر العمل، لا بد أن يعرف ماذا؟ ها؟ باطن العمل، نية العمل. يحشر الناس يوم القيامة على نياتهم. بل أكثر من ذلك لابد أن يعرف عقائد الناس، لأنه لعله هذا مشرك ولكنه يقوم بأعمال صالحة لأجل ماذا؟ لأجل السمعة والجاه والمقام وإلى ذلك. ممكن أو غير ممكن. إذن هذا الذي يريد أن يقسم الناس ويعرف الكل بسيماهم لابد أن يكون ماذا؟ واقفا على جميع حقائق الناس مو على ظواهر الناس. التفت جيدا بأنه مقام الشهداء يوم القيامة، مقام الأنبياء أين؟ مقام الأئمة أين؟ الأنبياء مو فقط يعرفون الناس بظواهرهم، يعرفون الناس ماذا؟ بحقائقهم. الأئمة مو يعرفون الناس بظواهرهم، يعرفونهم بحقائقهم. أين هذا من قول يقول بأنهم معصومون فقط في بيان الحكم الشرعي؟ أين هذا وأين الذي يقوله القرآن؟ أين الاتجاه الإسلامي الذي يقول أن النبي معصوم فيما يرتبط ببيان الحكم الشرعي؟ أما ما زاد عن ذلك فهو ماذا؟ يشتبه، يجتهد، يخطأ، يصيب، يشتبه إلى آخره. أنتم أعلموا بأمور دنياكم. أي أمور دنياكم؟ النبي الذي مو كل النبي الخاتم، كل الأنبياء مو فقط يعرفون الناس بظواهرهم، يعرفون الناس ماذا؟ بحقائقهم. هذا يقول أنتم أعلموا بأمور دنياكم. على أي الأحوال، إذن القرآن الكريم من خلال هذه الجملة وهي قوله وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، يتضح لنا أن هؤلاء الذين يعرفون الجميع بعد لا يمكن أن يكونوا قوم صالحون. هذا قول آخر في المسألة، يقول أن المراد من الرجال هم من؟ هم القوم الصالحون. القوم الصالحون يستطيعون أن يعرفوا حقائق الناس على ما هم عليه؟ يستطيعون ولا يستطيعون؟ من العلماء يستطيع أن يعرف حقائق الناس، بواطن الناس، حتى يقول له أنت إلى الجنة وأنت إلى النار؟ هذا القول أيضا يتضح أنه ساقط كما يذهب إليه جملة من المفسرين ومنهم الفخر رازي. وكذلك يتضح أن القول بأنهم العباس وحمزة وجعفر على جلالة قدر هؤلاء، ولكنهم هم المراد من الرجال أو ليس هم المراد من الرجال؟ لا يمكن، لأنه العباس وحمزة وجعفر وأشباه هؤلاء هل يستطيعون أن يقفوا على حقائق الناس؟ يكونون بمقتضى الآية يعرفون كلا بسيماهم. وكذلك لا يمكن أن يراد من الآية عدول الأمم، العادل في الأمة لما بينا. إذن كل هذه الأقوال تكون ماذا؟ ساقطة عن الاعتبار بنص الآية المباركة، لأن الآية قالت يعرفون كلا بسيماهم. إذن من هم المراد؟ من هم هؤلاء؟ هو اتضح لنا بأن الذي لا بد أن يكون يعرف الجميع بسيماهم هو الواقف على ماذا؟ هو الواقف على أعمال الخلائق. ومن هو الواقف على أعمال الخلائق؟ طبقتان لا ثالث لهم، الأنبياء والأوصياء. ما عاد طبقة ثالثة، طبقتان لا ثالث لهما، هما المراد ماذا؟ من الرجال في هذه الآية المباركة. وبعبارة أدق، المراد من الرجال هم شهداء الأعمال. فلهذا قلت لك بأنه في هذه الليلة حاول واقعا أنه صحيفة عملك عندما تصعد، مو فقط تصعد إلى الملائكة، من خلال الملائكة تصعد إلى الملأ الأعلى إلى الملكوت، عندما تعطى صحيفة عملك هذه الليلة للخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الصحيفة تسره فيدعو لك، يدعو. حاول أن لا تكون في صحيفة هذه الليلة لا أقل في ليلة واحدة ولا أقل في يوم واحد، في يوم واحد، في يوم واحد عندما تذهب الصحيفة حاول أن تسر رسول الله. بينكم وبين الله، ألا يوجد أحد منا لا يحب أن يسر رسول الله؟ أكو واحد من عندنا هالشكل؟ إذن سروه في هذه الليلة. حتى إذا استطاع الإنسان وقعا في 40 يوم يفعل ذلك اطمئنوا، بتعبير الروايات من أخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. 40 يوم مو هوايا، 40. انتوا تشوفون بأنه الطرق مغلقة، لأنه القلب ماذا؟ القلب أعمى، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. من الذي يعميها؟ يعميها الذنب، المعصية، كل شيء. إذن من هذه الآيات بقرينة ما ذكرناه بالآيات السابقة أن الرجال الذين يعرفون كلا بسيماهم هم من؟ التفت، من هم؟ هم الأنبياء والرسل والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. تعال معي إلى الروايات في هذا المقام. الروايات أيضا في هذا المجال كثيرة جدا، أنا ما أريد أن أقف عليها جميعا، فقط أقف على بعض هذه الروايات. الرواية الأولى في المجلد 24 من البحار، الرواية رقم 8. الرواية رقم 8 هكذا تقول: تقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، ثلاث أقسم أنهن حق. رسول الله يقول أقسم أنهن من الحق: إنك والأوصياء، طبعا يعني من بعدك، لا عرفاء، لا يعرف الله، لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتكم. عرفاء وعلى الأعراف رجال، وعرفاء لا يدخل الجنة إلا من عرفكم وعرفتموه، وعرفاء لا يدخل النار إلا من أنكركم وأنكرتموه. هذه رواية. الرواية الثانية في هذا الباب قال عليه أفضل الصلاة والسلام: رجل يأتي إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول، الرواية طويلة أنا الآن، فنحن الأعراف، فقال علي عليه أفضل الصلاة والسلام: فنحن الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم، ونحن الأعراف الذين لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتنا، ونحن الأعراف يوم القيامة بين الجنة والنار، فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفنا. استفد بحث قيم عند علمائنا، ما معنى من عرفنا وعرفناه يدخل الجنة، ومن أنكرنا وأنكرناه يدخل النار؟ ما معنى يعني شنو عرفناه وعرفنا؟ بس هذا كفت بحث آخر، الوقت لا يسعني، ده يضايقني الوقت. رواية أخرى في هذا المجال وهي الرواية 46 في صفحة بلي طبعا، وأفضل الروايات الواردة في هذا المجال هذه الرواية اللي أختم بها هذا المطلب. الرواية في المجلد السادس من البحار صفحة 233. الرواية هذه قال عليه أفضل الصلاة والسلام، الرواية عن رسول الله أيضا صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه، يعني عرفوا عليا، ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه، لأنهم عرفاء الله عرفهم عليهم عند أخذ المواثيق عليهم، ووصفهم في كتابه فقال: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم هم الشهداء على أوليائهم. إذن يظهر أن العرفاء وأن الرجال الذين هم على الأعراف هم من؟ ها؟ هم الشهداء على الأعمال، فهذا هو محل الشاهد. والنبي الشهيد عليهم أخذ لهم مواثيق العباد بالطاعة، وأخذ النبي عليهم المواثيق بالطاعة فجرت نبوته عليهم، وذلك قول الله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. إذن آية سورة الأعراف مرتبطة بآية ماذا؟ سورة البقرة. وكيف إذا جئنا بكل أمة من كل أمة بشهيد، عند ذلك ماذا؟ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. أولئك الذين عصوا الرسول، بعد هناك هم أكو مجال للتورية ومفتح من زين والأدلة ما كانت واضحة وإلى آخره. يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. هذه الآية من عجيب القرآن، يظهر أن عصيان الرسول في بعض موارده ماذا يؤدي بالإنسان؟ يؤدي به إلى الكفر. يود الذين كفروا وعصوا الرسول، هذا العطف عطف تفسير كما يقول العلماء، أن عصيان الرسول في بعض الموارد ماذا يؤدي بالإنسان؟ ماذا يؤدي؟ إلى الكفر، إلى الخروج. لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. إذن إلى هنا اتضح لنا بنحو الإجمال، لأنه حديث آية سورة الأعراف لها حديث مفصل جدا، هذه الدقائق لا تكفي، إلا أنه أردت أن أكفي. هنا أكف السؤال مهم جدا، وهو أنه الله سبحانه وتعالى لماذا أوكل كل هذه المهمات والمهام والمسؤوليات إلى أئمة أهل البيت؟ يعني هو مو قادر على أن يقوم بها؟ وهذا السؤال كثيرا ما يطرح هنا وهناك، بأنه الله قادر على كل شيء، فإذا كان قادر على كل شيء لماذا يوسط الآخرين في أعماله؟ طب هذا الكلام جوابه أتصور قرآنيا من الواضحات. الله سبحانه وتعالى هل يحتاج إلى أن تكون الملائكة وسائط بينه وبين خلقه أو لا يحتاج؟ يحتاج أو لا يحتاج؟ لا يحتاج، ولكن مع ذلك يجعل الملائكة وسائط أو لا؟ الله يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، ولكن من مكان آخر ماذا يقول؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. أوضح من ذلك أجيب لك مثال. القرآن الكريم يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه قدرة الله. هسه تعال اسأل القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم بكن فيكون أو لم يخلقه بكن فيكون؟ أقرأ لك الآيات المباركة. قال تعالى إن ربكم الله إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في اقرأ الآية في ستة أيام. يعني الله سبحانه وتعالى ما يقدر يخلق كن فيكون أو لا يستطيع على ذلك؟ هو يستطيع. لماذا؟ ذاك بحث آخر. المهم مع أنه قادر على أن يخلق كل شيء في يوم في آن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ومع ذلك اقتضت حكمته ماذا؟ أن يخلقه في ستة أيام. ثم يفصل القرآن الكريم يقول قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. يعني الله سبحانه وتعالى ما يستطيع أن يخلق الأرض بكن فيكون؟ يستطيع ولا يستطيع؟ يستطيع، ولكن حكمته اقتضت أن يخلقه ماذا؟ في يوم. وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. هاي 2 و4 القطر ستة، خلي ذهنك. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. إيش قصة؟ 8 صار. لحد القرآن يقول خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. هاي شلون؟ هسه هذاك البحث له مقام آخر، ما عندي شغل بي. المهم القرآن يقول خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، مع أن القرآن يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولكن حكمته اقتضت على أن يخلق العالم بهذا النحو. بالنسبة إلى أئمة أهل البيت أيضا كذلك، خلي ذهنك يم. يعني شنو؟ يعني الله سبحانه وتعالى قادر على أن يفعل كل شيء، هو الخالق، هو المبدأ، هو المحيي، هو المميت، هو المحاسب، هو كله قادر، ولكنه هل اقتضت حكمته ذلك أو اقتضت حكمته أن يجعل بينه وبين خلقه حجج وأوصياء وأنبياء؟ أي منهم؟ عندما ترجع أنت إلى الآيات والروايات تجد أن الله حكمته اقتضت ماذا؟ أن يوجد بينك وبينه ماذا؟ أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب، فجعل لكل شيء سببا، وجعل لكل سبب شرحا، وجعل لكل شرح بابا، وهكذا كما تقول مجموعة من الرواية. وهذا ما يؤكده الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول عليه أفضل الصلاة والسلام الرواية عن أصبغ بن نباتة قال كنت جالسا عند أمير المؤمنين فجاء ابن الكوى فقال يا أمير المؤمنين قوله عز وجل وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، ما هو المراد؟ فقال نحن البيوت التي أمر الله أن تؤتى من أبوابها، نحن باب الله وبيوته التي يؤتى منها. التفت جيدا، ومن هنا قد تقول يعني الله سبحانه وتعالى ما يستطيع أن يعرفنا نفسه من غير هذه الأبواب؟ يستطيع أو لا يستطيع؟ شوف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هل على هذا السؤال يجيبك كأنك تسأل أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. الرواية في البحار صفحة 353، في 253 الإمام هكذا يقول. قال عليه أفضل الصلاة والسلام، خلي ذهنك للرواية، قال: ونحن إن الله لو شاء لعرف العباد نفسه. قادر لو مو قادر؟ والآية ماذا قالت إذا تذكرون الروايات؟ قالت: ونحن الأعراف الذين لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتنا. من عرفكم فقد عرف الله. حتى من حقك أن تسأل، يعني أنا ما أستطيع أن أعرف الله من غيره. الإمام سلام الله عليه يقول: إن الله لو شاء لعرف العباد نفسه، يعني من غير ماذا؟ من غير معرفتنا، ولكن جعلنا أبوابه وصراط، اقتضت حكمته أن لا يؤتى إلى الله إلا منه، وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه، فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون. ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام، خلي ذهنك إلى هاي الجملة احفظها زين، قال: ولا سواء، لا يستوي، ولا سواء يعني لا يستوي، ولا سواء من اعتصم به الناس، ولا سواء من ذهب حيث ذهب الناس. والبعض يقول حشر مع الناس ها عيد، الإمام سلام الله يقول: ليس سواء من ذهب حيث ذهب الناس، ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى عين صافية تجري بأمور لا نفاد لها ولا انقطاع. فلهذا قال تعالى: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يقول: بأمور لا نفاد لها ولا انقطاع. اللهم أحينا على ما أحييت عليه علي بن أبي طالب، وأمتنا على ما مات عليه علي بن أبي طالب. اللهم لا تفارق بيننا وبين القرآن والعفرة طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.